بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. انتهينا إلى قول المصنف استمداده. استمداده من الفطرة السوية. استمداد العلم مصطلح يطلق على تلك الروافد والأصول التي يستمد العلم منها مادته، بحيث تكون هذه بمثابة الأسباب والمصادر التي يعتمد هذا العلم عليها ويأخذ هذا العلم منها. فما هي روافد ومواد وممدات علم العقيدة أو علم التوحيد؟ ما هي هذه المصادر؟ إذا كنا نتحدث عن علم التوحيد باعتباره لقبا على فن معين أو على علم معين، فإن كنا قد عرفناه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. شرحنا هذا التعريف قبل ذلك. هذا هو العلم، علم يقتدر معه على إثبات الأحكام العقدية من أدلتها المرضية ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية. طيب، إذا كان هذا العلم يعتني بالأحكام العقدية، فمن أين يستمد مادته؟ من أين يأخذ معينه الذي ينتفع به هذا الباحث في هذا العلم؟ لا يصعب على أحد أن يقول الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، كتاب والسنة، قرآن والحديث، هما هذه المادة التي يستمد منها هذا العلم. لأننا إذا أردنا أن نبحث في الأحكام العقدية، في أحكام تتعلق بالشهادتين مثلا، أو في أحكام تتعلق بالتوسل مثلا، أو أحكام تتعلق بالتبرك مثلا، أو بالألوهية أو بالربوبية أو بإثبات الأسماء والصفات، فإننا سوف نعود إلى القرآن وإلى السنة لنبحث مثلا عن ثبوت اسم معين لله عز وجل أو صفة معينة لله عز وجل. أين سنبحث؟ سنبحث في الكتاب والسنة. ثم إننا قد نقع أو نقف على نص نقلي من الكتاب أو من السنة ورد فيها ذكر فعل من أفعال الله أو صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله. كيف نستفيد؟ كيف نستفيد إذن من هذا ثبوت الاسم لله عز وجل، أو ثبوت الصفة لله عز وجل، أو ثبوت هذا الفعل لله عز وجل؟ نحن نحتاج إلى أن نتعرف إلى قواعد الاستنباط التي من خلالها نصل إلى إثبات هذا الحكم العقدي. كما أنه لدينا علم يسمى بعلم أصول الفقه، وهذا العلم يفيدنا في إثبات الأحكام. هو بالحقيقة يفيدنا في الأحكام العملية كما يفيدنا في الأحكام العقدية، لأن أصول الاستنباط واحدة، قواعد النظر واحدة ينتفع بها الفقيه والأصولي والعقدي، وهذا مما لا اختلاف عليه. ولذا مال بعض العلماء إلى أن يسمي علم أصول الفقه بعلم أصول الأحكام. لماذا؟ لأنه أعم من الأحكام العملية، هو علم أصول الاستنباط واستفادة الأحكام قطع النظر عن كونها عقدية أو فقهية عملية. أيضا لابد من فهم لدلالات الألفاظ ومعرفة لقواعد الدلالة، لأنك تتعامل مع الكلام العربي المعجم، مع القرآن ومع السنة، فكيف تدل هذه الألفاظ على المعاني التي وضعت لها؟ ينبغي لك أن تكون ملما عارفا بماذا؟ بالعربية وقواعدها ودلالات ألفاظها. ثم إنك تحتاج ولا بد إلى أن تقف على معاني كتاب الله وعلى معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت تحتاج إلى أن تعرف ماذا قال أهل العلم فيما فسروا به القرآن الكريم من التفسير المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، وأنت تحتاج إلى مثل هذا أيضا في معرفة معاني ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنت مشتغلا بالرد على المخالفين، إذا كنت مشتغلا بالرد على المنحرفين في باب الاعتقاد، وستعمل ذهنك في رد شبهاتهم، فأنت بالضرورة سوف تحتاج إلى علم الحجاج، إلى علم الجدال، إلى علم المناظرة. تحتاج إلى أن تكون لك دربة في المناظرة، ومعرفة بآداب البحث، وكيفية كسر دليل المخالف، ونقض دليله وإبطال حكمه الذي أصله. كل هذا يمد هذا العلم ويرفضه، كل هذا يمد هذا العلم ويرفضه. فانخرم استمداد هذا العلم من أي معين يستمد؟ قلنا يستمد من الكتاب والسنة ولا بد، وما اتصل بهما أو استند إليهما. فالكتاب والسنة هذه بالجملة تسمى الوحي، أو تسمى السمع، أو تسمى النقل، فيقال دليل نقلي أي دليل سمعي، أو دليل نصي، أو دليل من الوحي، أو دليل من الكتاب أو من السنة. ثم يستمد هذا العلم مادته من شروح هذه الألفاظ الشرعية، ألفاظ كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه المدونات ما بين مطول ومختصر. ثم يستفيد هذا العلم مادته وينتفع طالبه بمطالعة علم أصول الاستنباط، لأنه معني باستنباط الأحكام العقدية، سواء تعلقت بباب الإيمان بالله أو بباب الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر، أو تعلقت بأبواب التوحيد، تعلقت بأبواب التوحيد، سواء كان هذا متعلقا بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. يحتاج أيضا إلى معرفة دلالات الألفاظ وكيف تدل الألفاظ على المعاني، وهذا باب من أبواب العربية. وأخيرا يحتاج إلى علم المناظرة وإلى علم آداب البحث ليتمكن من تقرير دليله ورد شبهة مخالفه. نحن سوف نحتاج إلى أن نتكلم عن أدلة علم التوحيد، وكأن هذا استطراد من مسألة الكلام على استمداده، لأنه أي هذا العلم إذا أردنا أن نقرره فلابد أن نقرره بأدلته، لابد أن نقرره بأدلته. فإذا قيل ما أدلة هذا العلم، قلنا أدلته الفطرة السوية وصحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول، هذه الأربعة بالجملة هي أصول أدلة هذا العلم، أصول أدلة هذا العلم أو أجناس أدلة هذا العلم. فهذه أجناس أربعة: الفطرة، الوحي، الإجماع، وأخيرا العقل. ما المقصود بالفطرة وما مكانتها؟ ما المقصود بالوحي وما مكانته؟ ما المقصود بالإجماع وما مكانته وما حجيته؟ ما المقصود بالدليل العقلي وما مكانته وما حجيته وما علاقته بما سبقه من أنواع وأصناف الأدلة؟ هذا ما نريد أن نتناوله معكم في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعلم. بعض العلماء يقسم هذه الأدلة إلى قسمين: أدلة أساسية أصلية وأخرى ثانوية فرعية. فما هي الأصلية الأساسية؟ الأصلية الأساسية الكتاب والسنة والإجماع، والفرعية هي الفطرة والعقل، إلا أن بعضهم خالف فلم يعتبر الفطرة دليلا ثانويا أو فرعيا، وإنما اعتبر الفطرة دليلا أصليا أساسيا. ولهذا سرنا مع من قدم الفطرة واعتبرها من الأدلة الأساسية، ولذا قدمها الماتن أمام الأدلة جميعا. لماذا قدمت؟ هذا أمر يحتاج إلى أن نتناوله وإلى أن نجليه. قبل أن ندخل إلى دليل الفطرة، لنعرف أولا أن الفطرة في اللغة تطلق ويراد بها معنى الشق، فطر البئر أي شقها. والفطور، هل ترى من فطور؟ هي الشقوق في السماء. وقوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. يبقى هذا أصل المعنى اللغوي، وربما أطلق على أطلقت الفطرة على الابتداء والاختراع والإنشاء على غير مثال سابق، فمن فطر شيئا فهو الذي ابتدأه فأوجده، أو ابتدأه فصنعه، أو ابتدأه فاكتشفه واخترعه. ومنه قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو سبحانه الذي فطرهما على غير مثال سابق، ابتدأ إيجادهما وخلقهما على غير مثال سابق. كما تطلق الفطرة على الخلقة، يقال هذه فطرة الله أي خلقة الله تعالى التي خلق الناس عليها. يقولون مثلا الحيوانات تتناسل بهذه الفطرة، أو الإنسان يفعل كذا بالفطرة، أي بأصل الخلقة التي ركبها الله تعالى فيه. فالفطرة هنا بمعنى الغريزة، بمعنى الغريزة. طيب، هذا كله في اللغة، وأما الذي يعنينا ففي اصطلاح أهل العلم. الفطرة عند أكثر أهل العلم هي خلق الخلق مهيئين لقبول الإسلام، خلق الخلق مهيئين لقبول الإسلام. وإن شئت قلت الفطرة الإسلام، فإما أن تقول إن الفطرة هي الإسلام، أو تقول إن الفطرة هي خلق الخلق مهيئين ومستعدين لقبول التوحيد والدين القيم. قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكأن الفطرة هي الدين القيم، أو هي الإسلام. يشهد لهذا المعنى ويدل عليه ويعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه تبارك وتعالى من قوله جل وعلا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ما معنى حنفاء؟ حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد. حنيف والمائل، فالحنيف وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد. إذن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقد ركب فيهم هذا المعنى. ما هو؟ أن يكونوا موحدين، أن يكونوا متهيئين لقبول التوحيد والأخذ به. يقول ابن كثير في التعليق على قول الله تعالى: فطرات الله التي فطر الناس عليها، يقول: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. إذن واضح من هذا النقل أنه رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب إلى أن الفطرة هي الإسلام. وشوف الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فالحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها. حنيفية اللي هي الميل عن الشرك إلى التوحيد من مقتضيات الفطرة ومن موجباتها، والحب لله والخضوع لله والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية. فكأن الخلق قد فطرهم ربهم وخلقهم على هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى. طائفة كبيرة من السلف ذهبت هذا المذهب، فهذا منقول عن طائفة من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغير هؤلاء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو من قبل قول البخاري رحم الله تعالى الجميع. الفطرة الإسلام، الفطرة الإسلام. وكأن هنا حديث ينص على هذا المعنى، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولم يذكر ما هي الفطرة، لكنه قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر يؤسلمانه، لأنها الفطرة، هي الإسلام هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فلم يذكر أنه يكون مسلما بحسب أبويه، لأنه لو لم يقدر أن له أبوين مسلمين، أو لو لم يقدر أن له أبوين حيين ونشأ والفطرة سليمة، فإنه يهتدي بفطرته إلى الإيه؟ إلى الإسلام. إذن هذا الحديث يشهد لهذا المعنى. ومما يرتبط بهذا المعنى قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: هذا الميثاق إما أن يكون هو من الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، أو لا، لكنه يصب في رصيدها أو في حصيلتها. وأكثر أهل العلم على أن هذا الميثاق هو من هذه الفطرة التي نتحدث عنها. لكن إلى ما تهدي الفطرة؟ وكأن سائلا يمكن أن يسأل فيقول: وهل معنى ما تذكر أن الإنسان إذا ولد على الفطرة فإنه يهتدي إلى التوحيد وإلى الواجبات الشرعية وإلى الإسلام والإيمان بتفاصيله؟ نقول: ليس معنى أنه على الفطرة أنه يعرف تفاصيل أحكام دينه، لأن الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. فلا يتصور أنه ولد وهو عالم بأحكام دينه، ولا بتفاصيل ما أمر الله عز وجل به، ولا بتفاصيل مسائل التوحيد أو أصول نواقضه وما يتعلق بقوادحه، لا يتصور هذا، وليس أحد ادعى هذا. ولهذا لما أورد هذا الإيراد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل. واضح؟ فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما. فهذا مقتضى أنه على الفطرة، إذا لم تعبث به غاشية من الإلحاد أو لم تعتري هذه الأديان التي يروج لها ويسوق لها من قبل والديه أو من قبل مجتمعه أو من قبل بيئته التي يعيش فيها، فإنه يهتدي بفطرته إلى الله عز وجل وإلى توحيده وإلى دينه الإسلام. ابن القيم رحمه الله يزيد الأمر وضوحا فيقول: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل ولد على الإسلام يعني على الفطرة، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة ومقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء، يعني مش فجأة يجد هذه العلوم والمعارف في نفسه، لا، مع تنامي سن هذا الطفل تتكون فيه هذه المعارف ويشعر بها شيئا بعد شيء. يقول: فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. إذا سلمت من الإيه؟ من المعارض. السلف رحمهم الله تعالى نبهوا إلى هذا ووضحوه. لماذا؟ قالوا إن المقصود هو تهيؤ وقبول واستعداد، وليس معرفة لأصول الدين ولفروعه. أولا للجمع بين الأدلة، فإن الله تعالى كما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه واحدة. ثانيا لأن الإنسان إذا قيل له: هل تذكر ميثاق الذر مثلا؟ فإنه لا يذكره، مع أنه ما علمه ولا عرفه إلا من كتاب الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أو الحديث الذي فيه إن الله تعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج من ذريته كل نفس، ثم إنه تعالى خاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا لا يذكره الإنسان، والله عز وجل من رحمته ما كلف أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية. ما هي الحجة الرسالية؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب. فكان لابد للجمع من هذا مع هذا، فصح أن يقال إن الفطرة هي هذه القوة الغريزية الموجودة في نفس الإنسان التي بها يفرق بين الحق والباطل، ويدرك الصواب من الخطأ، ويفهم بها أوائل الأمور، ويهتدي من خلالها إلى أصول التوحيد الكبار من غير تفاصيل، من غير تفاصيل. وحين نذكر هذا ونقول أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كلاما في هذا، نقوله لأن هنا ما يمكن أن يقع من الخطأ أو الضلال. إنكار الفطرة وإنكار أنها دليل يستند إليه مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة من جهة ماذا؟ من جهة أن معرفة الله عز وجل وأن الإيمان بالله تبارك وتعالى ذكرنا أنها إيه؟ فطرية. ذكرنا أنها فطرية. فطرية يعني الإنسان عنده هذا في تركيبه وفي أصل خلقته، ثم هو يبني على هذا، يبني على تسليمه بوجود خالق. لماذا؟ لأن في فطرته أن كل محدث لابد له من محدث، كل محدث لابد له من محدث، أو كل حادث لابد له من إيه؟ يدرك هذا. فلو أن طفلا صغيرا عمره 6 أشهر ضرب على كتفه الأيمن، فإنه لا يلتفت إلى الجهة اليسرى وإنما يلتفت إلى الجهة اليمنى. لماذا؟ لأن هذه الجهة هي التي وقع فيها هذا الحدث، فهو يلتفت إلى من أحدثه في نفسه أن هذا الحدث الذي وقع من ضربه على يده اليمنى أو على كتفه اليمنى لابد له من محدث، فهو يلتفت إليه. فإذا رأى هذا الشخص يبتسم إليه ابتسم، إذا رآه يبتسم ابتسم، وإذا رآه مغضبا أو مكفهر الوجه بكى، لأنه حين رآه مبتسما علم أن هذا لا يريده بإيه؟ بشر. وأما حين رأى الآخر مقطب الجبين علم أن هذا إيه؟ يريده بسوء، أو هو منه مغضب فبكى. إذن هنا علوم أولية موجودة في النفس البشرية، تفهم وتفقه أن كل محدث لابد له من محدث، وأن كل موجود لابد له من موجد. فهذا من أوائل ما يتنبه له الصبي، وهكذا يتنبه إلى أمور، أن الجمع بين الحركة والسكون في ذات واحدة أمر لا يتحقق، أن الجزء أقل من الكل، جرب وأنت معك بعض الحلوى والصبي يبكي، إذا أعطيته واحدة ربما بقي يبكي، فإذا زدته ثانية سكت، فإذا زدته ثالثة ضحك. إذن ما الذي حدث؟ حدث أنه فهم أن الجزء أقل من الكل، وأن الكل أكبر من الجزء، وأنك إذا زدته في هذه الأجزاء فقد ملكته وأعطيته شيئا كثيرا أو كبيرا يتحقق معه إيه؟ الرضا، يتحقق معه الرضا. فهذه علوم ومعارف فطرية، فطرية. ولو أنك أعطيته 2 ثم أخذت منه 1 فربما غضب وربما سكت، لو جربته من 2 فإنه سيأخذها منك أو سيبكي. لماذا؟ لأنه يعلم أن العدم لا قيمة له، العدم لا قيمة له، ركب هذا الله تعالى فيه، فاهم؟ إذن هذه علوم ومعارف أولية على أساسها يبني الطفل أو يبني الإنسان. فنحن نقول إن الإيمان فطري، وبالتالي لا نحتاج في الأصل أن نبحث عن أدلة وجود الله، لا نحتاج إلى أن نبحث عن أدلة وجود الله. لماذا؟ لأننا نقول بأنه أمر مسلم بدهي، خلق الله تعالى الخلق مقرين به، فلنبحث فيما بعد ذلك وهو حقه على عباده. المتكلمون لم ينطلقوا هذه الانطلاق وخالفوا هذه القضية، ولذلك انحرفت بهم الدروب وتشعبت بهم السبل، لأنهم تاهوا في قضية ماذا؟ إثبات وجود الله، إثبات وجود الله. وإثبات وجود الله يحتاج إلى مسلمة أولى حتى نبني عليه. فإذا نفى وجود مسلمة أولى وهي الفطرة التي تقر بخالقها وتشعر ببارئها، فإلى ما يستندون؟ سوف يتخبطون فيأخذون عن اليونان من الفلسفة تارة ومن المنطق تارة أخرى، فتكثر عليهم الشبه بكثرة ما يقيمون من الحجج، فمع كل حجة يقيمونها تقوم إيه؟ تقوم شبهة، مع كل حجة يقيمونها تقوم شبهة وألف شبهة، فبقوا في دائرة محدودة ضيقة لا فائدة منها، وهي إثبات وجود الله. هؤلاء المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم تحيروا في آخر الأمر، حتى قيل للرازي يعرف ألف حجة أو ألف دليل على وجود الله؟ فقالت العجوز: لو لم يقم بقلبه ألف شبهة محتاجة إلى ألف دليل وحجة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إيه؟ إلى دليل. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. بهذه فطرية الإيه؟ فطرية المعرفة. فنحن نؤمن بفطرية المعرفة ونستدل لها بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا ننحى منحا مختلفا عن المتكلمين بأسرهم، فضلا عن من؟ عن الفلاسفة. لأن المتكلمين ربما انطلقوا من أصل وجود الله تعالى ثم بحثوا عن أدلة الوجود، أما الفلاسفة فلا ينطلقون من وجوده أصلا، ولهذا ذهبوا إلى ما يسمى بتعدد الإيه؟ تعدد القدماء، تعدد القدماء، وقالوا بقدم العالم، يعني ليس مخلوقا ولا مربوبا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نحن أي أهل السنة انطلقنا من فطرية الإيمان فاستقامت علومنا وانتظمت فهومنا، ولم نتيه في دروب الأدلة والبراهين على وجود الله إلا إذا كانت هذه الأدلة منصوصة من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعولنا في حجاجنا ومناظراتنا وكلامنا على ما في كتاب ربنا وسنة نبينا، فاستقامت لنا الأمور ولم تقع هذه الاضطرابات التي وجدت في مناهج ومسالك المتكلمين. وكنا قد ذكرنا طرفا مما قاله الجويني مثلا، وطرفا مما قاله الرازي وغير هؤلاء من أساطين علم الكلام. يبقى لهذا نحن نقف مع فطرية المعرفة وفطرية الإيمان، هذه وقفة الأولى. والوقفة الثانية مع أقوام غلوا في إثبات فطرية الإيمان، غلوا حتى كلفوا العبد وجعلوه محاسبا ومؤاخذا بكل مخالفة يرتكبها تقدح في أصل الدين أو في كماله الواجب، فقال: لا يعذر أحد بجهله إذا خالف في مسألة تتعلق بالتوحيد، فإن هو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى قلنا إنه مشرك، أو قلنا إنه إيه؟ كافر، ولو لم تبلغه الحجة، ولو لم تقم عليه الحجة وتستبن له المحجة. لماذا؟ قالوا: لأنه قد هدي إلى التوحيد أولا، والدليل قائم عليه أولا بماذا؟ بما فطره الله تعالى إيه؟ عليه. يعني جعلوا الإيمان الفطري حجة يحاسب على أساسها الإيه؟ الخلق، فخلفوا بذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. هذا من الغلو وذاك من الجفاء. الأولون حين أنكروا ذلك جفوا فتخبطوا واضطربوا، وهؤلاء حين غلوا في الإثبات جعلوا العبد مكلفا بناء على الميثاق، بناء على الميثاق الذي لا يذكره، أو بناء على الفطرة التي انحرفت وهو بعد صغير، لأنه وجد في بيئة غلب عليها الشرك أو غلبت عليها الوثنية أو غلبت عليها القبورية، فصار عندئذ لا يذكر شيئا من فطرته ولا يتذكر شيئا من أصل خلقته وجبلته إلا إذا وقع في شدة وكرب. إذا مسه الضر في البحر ضل من يدعوه إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا قاعدة وقانون أن الفطرة إذا غشيتها غاشية إلحاد أو كفر أو خروج عن منهج الله لا تستفيق إلا إذا واجهت شدة من الشدائد وكربا من الكروب، عندئذ تدرك أو تعود أو تنتبه إلى خالقها الذي لا إله سواه. ولهذا المتكلمون ينكرون أمورا يعدها أهل السنة بدهية، يعدها أهل السنة بدهية ويعدون أدلتها فطرية. تأمل معي وتدبر في قضية العلو، قضية العلو، قضية العلو يذهب المتكلمون إلى مقولة ضالة خلاصتها أن الله تعالى موجود في كل مكان بذاته، موجود في كل مكان بإيه؟ بذاته. ويقول الله موجود في كل مكان، إذا قلت بعلمه فالمقولة صحيحة، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لكنهم يقولون بذاته أو يطلقون هكذا موجود في كل مكان، فكيف ترد عليهم؟ يريدون إرادات ويأتون بحجج ومقاييس ومسائل عقلية، والقضية فطرية، القضية فطرية، كل إنسان يدرك في قلبه أن الله تعالى فوق الخلق، كل إنسان يجد في نفسه هذا المعنى، فإذا أراد أن يتوجه إلى ربه بسؤال أو دعاء أو طلب فإنه يشخص ببصره إلى العلو إلى السماء. ولهذا المناظرة مشهورة معروفة جميلة، مناظرة أبو جعفر الهمذاني لأبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء إيه، وهذه مقولة إيه صحيح، كان الله يعني قبل خلق الخلق، وليس شيء من الخلق أزلي، ليس شيء من الخلق أزلي، كان الله ولا شيء معه وهو على ما كان، وهو على ما كان يعني قبل أن يخلق عرشا وقبل أن يكون كذا أو يحصل استواء أو وهو على ما كان. يريد بهذه المقالة إيه؟ نفي علو الله عز وجل وأنواع الأدلة على علو الله، لا حصر له، أجناس الأدلة التي تدل على علوه أنواع منوعة من أدلة نقلية وعقلية وفطرية كثيرة، لكن مع هذا قال أبو المعالي هذه الكلمة. فقال أبو جعفر يا أستاذ، يا أستاذ أخبرنا عن ضرورة يجدها الإنسان في نفسه، إذ ما قال عارف قط يا الله، ما قال إنسان يعرف الله عز وجل يا الله يعني في نفسه، إلا وجد ضرورة بطلب العلو، إلا وجد إيه ضرورة في قلبه ونفسه بطلب العلو، أن الله تعالى الذي يناديه يجب أن يرفع بصره إليه إلى هذه الجهة، جهة العلو. فكيف يرد أبو المعالي؟ إن الرجل لم يأتي بآية ولا بحديث ولا بمقاييس ولا بحجة نظرية ينظر فيها أبو المعالي فيبطلها، إنما جاءه بأمر عند العالم والجاهل على حد سواء، عند الذكر والأنثى على حد سواء، عند الكبير والصغير على حد سواء، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو. قالوا فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لا جواب عنده، لا جواب عنده، مسألة ما يستطيع لها دفعا ولا يملك فيها مكابرة، ومن كابر فإنما يكابر وهو يعلم أنه يكابر، لأن هذه القضية يجدها الكافر والمسلم، يجدها كل أحد، لأن الله تعالى جعل ذلك في نفسه وفي قلبه وفي فطرته. إذن حين نذكر قضية فطرية الإيمان ننبه إلى قضيتين، إلى أن هذه الفطرية لا تعني أن العبد مكلف بناء عليها فيقال إنه خالف مقتضى ميثاق الفطرة أو خالف مقتضى خلقه على الإيمان فهو محاسب على ذلك الذي ارتكب من فعل الشرك أو الكفر قبل أن تبلغه الحجة الرسالية التي ينبغي أن تقوم عليه أولا حتى يحكم عليه بالكفر. قضية أخرى قضية الذين أنكروا فطرية الإيمان، فنحن نقول الإيمان فطري وهبي وليس نظري كسبي، وليس نظري كسبي. ابن القيم رحمه الله يصوغ هذه المعاني في عبارة جميلة فيقول إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا تقبل سوى الحق، لا تقبل سوى الحق، ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشرعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة وأدركه العقل مجملا. فالفطرة قابلة، فالفطرة قابلة، والعقل مزك، والشرع مبصر مفصل لما في الفطرة. مرة أخرى، الفطرة قابلة، أي لماذا؟ قابلة للرسالة، قابلة للوحدانية، متهيئة للتوحيد، للإسلام، للدين القيم. فهذه الفطرة قابلة، أعدها الله عز وجل وجعلها قابلة. ثم العقل مزكي، وباك العقل مزكي وليس هو الأصل ولا العمدة ولا المعتمد، وإنما يستأنس بدلالته، ها؟ يستأنس بدلالته وبإرشاده في هذه القضية الكبيرة. والشرع اللي هو حجة الله تعالى على الخلق مبصر ومفصل لما في الفطرة، واضح؟ فاتفقت فطرة الله المستقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود، على الإقرار بموجود، فطر هذا العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله وما بينهما. بهذا اتفاق ماذا؟ اتفاق الفطر مع العقول مع الشرائع، فبهذا تستقيم القضية وتقوم على سوقها. ونؤكد مرة أخرى أن الفطرة والعقل وإن كان من دلائل التوحيد إلا أنه لا تقوم الحجة بهما على بني آدم، وإنما تقوم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى هذا المعنى معنى مستقر. خالف في هذا المعتزلة مثلا فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل، أي العقل، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، من تحريف الكلم عن مواضعه. وإذا قلنا بأنه العقل فماذا يقولون في قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم؟ هل يوصف العقل بأنه رجال؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ونحو هذه الآيات، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فهل يتلو العقل هذه الآيات التي تنزل عليه؟ إذن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. ولهذا تعلمون أن حجة الله تبارك وتعالى إنما تقوم على خلقه بماذا؟ ببعثة الرسل. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، مبينا للحق بالرسول. وكان الناس في لبس عظيم، وكان الناس في جهل عظيم، فجاءوا بالبيان فأظهروه، وجاءوا باليقين فأذهبوه، وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. بهذا نكون قد ألقينا شيئا من الضوء على مسألة الفطرة ومعرفة الله عز وجل عن طريق الفطرة، وبيان أن هذه المعرفة معرفة في أصلها وهبي فطري، وأنها لا تتوقف على نظر ولا على استدلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفطرة بالإيه؟ باللبن. شبه الفطرة باللبن، شبهت هكذا الفطرة باللبن. بل يعني هذا من دقائق ولطائف يعني التشبيه والموافقة، لأنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء جاء له بآنية إناء اللبن وإناء الخمر وإناء الماء، فأخذ اللبن صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له أخذت الفطرة. ولو أخذت الخمر لغوت أمته. ما مناسبة اللبن للفطرة هنا؟ إن اللبن به غذاء البدن، به صلاح البدن، به قوام حياة الطفل. الطفل لا يغتدي إلا على الإيه؟ على اللبن، فهو أصل مادة حياته وغذائه. كويس؟ فالفطرة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا أصل صلاح الإيه؟ أصل صلاح القلوب. إذا كانت الألبان هي أصل صلاح الأبدان، فإن الفطرة هي أصل صلاح القلوب. ولهذا قيل أصبت الفطرة أو أخذت الفطرة. نكتفي بهذا المقدار في الكلام عن الفطرة لننتقل إلى الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ صحائح المنقول. قلنا أننا قدمنا دليل الفطرة لأن ما بعد ذلك يبنى عليها. نحن ننطلق مسلمين بفطرتنا التي تقول إن هذا الكون لا بد له من مكون، وهذا الخلق لا بد له من خالق، وأن هذا الذي نراه بأعيننا الباصرة من ورائه يد صانعة أنشأت وأحكمت، وأن هذا الصانع سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال.